بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقفنا عند أول أو عند آخر صفحة 386 عند الفقرة الأخيرة وأولها: فإن قلت ولكن ها هو ذا إمام الحرمين يروي عن الشافعي كما ذكرت أنه يشترط لذلك أن تكون المصلحة المرسلة شبيهة بالمعتبر. نحن كنا ننقل أن إمام الحرمين موقف الإمام الشافعي من الاستصلاح، وقلنا إن الإمام الشافعي صحيح لا يرى أن الاستصلاح مصدر مستقل من مصادر الشريعة الإسلامية، ولكنه يدخل بناء الحكم على البناء على المصالح المرسلة، يدخلها في القياس، يعني يوسع معنى القياس بحيث يتسع معنى القياس للمصالح المرسلة. لكن الإمام الحرمين نقل عن الشافعي أنه يشترط أن تكون هذه المصلحة شبيهة بالمعتبر، أن تكون المصلحة المرسلة شبيهة بالمعتبر. إذن هو لا يقول بأن المصلحة المرسلة مقبولة مطلقا كما يقول الإمام مالك، الإمام أحمد، فلان وفلان. فما الجواب؟ الجواب هو التالي، وسنقرأ النص. الشيء اللي شرطه الإمام الشافعي هو جزء من معنى الاستصلاح ذاته الذي سبق أن بيناه. عندما عرفنا الاستصلاح يعني بناء الحكم على المصالح المرسلة، قلنا المصالح المرسلة عبارة عن مصلحة، لا نجد نصا على تبنيها والاعتداد بها لا في القرآن ولا في السنة، ولا نجد شبيها لها يمكن أن تقاس عليه، لكنها تدخل في مقاصد الشريعة الإسلامية. دخولها في مقاصد الشريعة الإسلامية هو الذي يعنيه الإمام الشافعي بهذا الشرط، أن تكون شبيهة بالمعتبر. فهذا الشرط ليس عبارة عن إضافة شرط جديد زائد على معنى المصالح المرسلة وبناء الأحكام عليها، وإنما هو تأكيد لمعنى المصلحة المرسلة. لكن العبارة التي استعملها الشافعي استعمل الشرط، وأنا من أجل أن أقرب هذا المعنى أتيكم بمثال. الآن الدخان الذي ينفخ من قبل، هل نستطيع أن نعثر على حكم له في القرآن؟ لا. في السنة؟ لا. طيب هل يمكن أن نعثر على حكم له لحرمته مثلا عن طريق القياس؟ يعني في شيء نظير الدخان الله حرمه بالقرآن أو بالسنة حتى نقيس الدخان عليه لأنه بيشبه كمان؟ لا. عظيم. فأنت لا تستطيع أن تقيسه على الخمرة مثلا، لأنه علة الخمرة الإسكار، هي مهونة ما في إسكار، ولكن هنالك ها هنا علة تشبه علة الإسكار التي هي سبب تحريم الخمر. اثنين تشبه، هي مو نفس الإسكار لكن تشبهها. كيف تشبهها؟ نعم بتخدر، بتسيء إلى الصحة، بتسيء إلى نفسية الإنسان. نعم، وهذا شيء ثابت علميا. إذن دخلت في مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية عن طريق هذا الشبه، عن طريق شبه ما يوجد في الدخان شبهه بما يوجد في الخمرة. ما بتقول هي نفس العلة، لا، لكن تشبه علة شرب، علة حرمة الخمرة. هذا معنى الإمام الشافعي. يعني كل مصلحة مرسلة داخلة في مقصد من مقاصد الشريعة لابد أن تجدها شبيهة قريبة لعلة لحكم من الأحكام. هذا الحكم منصوص عليه يا في القرآن يا في السنة. نعم، فهو يقول أنا أشترط أن تكون هذه المصلحة صحيحة ما في مثلها حتى قيس عليها في القرآن، لكن لازم يكون في بينه وبين اللي موجود في القرآن شبه. فإذا هذا معنى كلام الإمام الشافعي الذي نقله عنه إمام الحرمي. لو فرضنا ما كان فيها شبه ابنه، معناتها ما دخلت في المصالح المرسلة، معناتها دخلت في المصالح المحرمة. يعني هي مو مصلحة، يعني ما في شيء اسمه حالة لا حكم عليها لا سلبا ولا إيجابا، لا يوجد هذا نهائيا. مهما كثرت الجزئيات لابد أن تدخل هذه الجزئيات تحت أصل من الأصول، عن طريق النص ما في نص، طيب عن طريق القياس ما في قياس، طيب عن طريق ما يشبه العلة القياسية، ما يشبه العلة القياسية، فعندئذ تكون قد دخلت هذه الحالة في مقصد من مقاصد الشريعة. نعم، في مقصد من مقاصد الشريعة. والأمثلة على هذا غير موضوع الدخان كثيرة جدا. نعم، يعني عندما نقول إن الاحتفاظ بإحياء الذكريات الإسلامية مشروعة، إن كانت هذه الذكريات تتعلق بغزوات، تتعلق بفتوحات، تتعلق بمشاهد من السيرة النبوية مثل الإسراء والمعراج، هذه مشروعة. لكن طيب مشروعة كيف؟ ما في الواقع نص عليها، وما في كمان في القرآن أو في السنة حكم موجود نفس العلة يلي هي موجودة هنا عندما نحتفل بذكرى الإسراء أو بذكرى الفتح أو بذكرى غزوة بدر أو بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ما في. لكن نجد أن إحياء هذه المناسبات يجدد في الناس الارتباط بجذور الدين، الارتباط الوجداني بتاريخ الإسلام. واضح كيف؟ فهذا داخل في مقصود من مقاصد الشريعة. لكن دور دور، هل علة نفسها مو موجودة في مسألة نص عليها القرآن حتى نقيس عليها، لكن فيما يشبهها. واضح كيف؟ هنالك ما قد يشبهها. مرت ليلة القدر بتتكرر كل سنة. طيب نحن لما تيجي ليلة القدر الدلائل منصوص عليها، يسن إحياء هذه الليلة ويسن التقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، الإمام نعرف أن الليلة طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها إذا في الليالي المفردة العشر الأخير من رمضان. ليش؟ لأنك بإحيائك لهذه الذكرى بالعبادة تتجدد ارتباطاتك الوجدانية بهذا، تتجدد ارتباطاتك الوجدانية بالله سبحانه وتعالى. عظيم. طيب الاحتفال بالإسراء والمعراج هي منصوص عليها، لكنها تشبهها مثل شغلة الدخان. الدخان عكس حرمة، هون لا، هون ندب، لا مو ندب، واضح كيف؟ هذا كلام دقيق يقوله الإمام الشافعي، بدليل أنه إذا هشبها كمان ما كان موجود، إذا ما دخلت بمقصد من مقاصد الشريعة، ما دخلت بمقاصد مقصد الشريعة، وبالتالي ما نتدخلت في نقيض المقاصد، لأنه ما تقدر تقول والله هي المسألة لا دخل في مقاصد الشريعة ولا دخل في عكسها، يعني أنت ما له حكم، ما في حالة يتيمة بدون حكم نهائي. هل هذا الكلام بحسب الظاهر واضح؟ تعالوا نقرأ النص مشان يتضح أكثر، وإذا ما كان مفهوم نشرح. فإن قلت ولكن ها هو ذا إمام الحرمين يروي عن الشافعي كما ذكرت أنه يشترط لذلك أن تكون المصلحة المرسلة شبيهة بالمعتبرة، يعني شبيهة بالعلة القياسية، أي معنى المعتبرة، وهذا يعني أنه لم يكن يأخذ بالاستصلاح على إطلاقه. والجواب أن هذا الشرط هو في الحقيقة من ذاتيات المصالح المرسلة ومقوماتها. واضح كيف؟ يعني هذا الشرط بحسب الظاهر عن الشرط، بس هو الحقيقة جزء لا يتجزأ من معنى الاستصلاح، إذ هي كما سبق تعريفها ذاتيات المصالح، كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء، ولن تكون داخلة في مقاصد الشارع إلا إذا كانت ملائمة لما عهد عن أحكامه وقواعده. لما نقول يا جماعة التدخين ما بيجوز هالكلام، ليش عم نقوله؟ لأنه حرمة التدخين يلائم حرمة المسكرات والمخدرات ونحو ذلك، وهي لا تلائم شيئا من ذلك إلا لكونها شبيهة بالمصالح المعتبرة. شو بنقصد بالمصالح المعتبرة؟ يلي منصوص عليها في القياس معروف علتها، بنعود نحن منقيس ما يشبهها عليها. ولكن نسبة الملائمة والشبه تختلف في جزئيات المسائل قوة وضعفا. الويسكي شبهه بالخمرة قوي جدا جدا، لكن البيرة أقل، ها؟ والدخان أقل، ها؟ بس الشبه موجود ولا لا؟ موجود. وعندما لا تكون المصلحة داخلة في مقاصد الشارع وتبدو عارية عن ملائمتها لأي حكم من أحكامه أو قاعدة من قواعده، فمعنى ذلك أنها داخلة إذن فيما ألغاه الشارع عن الاعتبار، فهي إذن ليست من المصالح المرسلة. ليش؟ قال وذلك أنه لا يمكن لأي مسألة من المسائل أو مشكلة من المشاكل أن تكون ثابتة في برزخ لا تطولها فيه دلائل الاعتبار ولا الإلغاء، وإن كانت هذه الدلائل عامة مجملة. ما في حالة ما لها حكم، نعم، لا يمكن أن تجد مسألة كما قلنا تكون ثابتة في برزخ. برزخ يعني مساحة واسعة بين الواجب بين الحرام، بين الميع وبين السيء. ما في، يا بدك تصنفها المسألة في مطلوب أو بدك تصنفها في المرفوض. واسم المرسلة ليس معناه الإرسال الحقيقي والخلو التام عن أي دليل شرعي، وإنما هو اصطلاح أريد به التفريق بينه وبين القياس، فالقياس لا بد أن يكون للفرع فيه شاهد من أصل وجدت فيه علة تكررت في الفرع أو علة الفرع، علة الفرع كمان منيحة، وقام الدليل من نص أو إجماع على عليتها، هذا القياس، أو على جريان الحكم على وفقها. لما ما بتكون العلم منصوص عليها يقولنا علم ملائم وتذكرنا. أما المصالح المرسلة فهي ما كانت مرسلة عن مثل هذا الشاهد، ولكنها في الوقت نفسه ملائمة لاعتبارات الشارع وجملة مقاصده وأحكامه. وهل ملائمة هي التي يعنيها الشافعي بكلمة يشترط؟ هذا الكلام واضح؟
مش موضوع التدخين، إذا قررنا حرمته بموضوع نصوص قرآنية لا ضرر ولا ضرار ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا مذكور أفواه،
هلا لا ضرر ولا ضرار وما يسمى ذلك، هذا هو دليل المقصد. هلا هات نحن شو عم نقول؟ عم نقول حكم الدخان عندما نقول محرم داخل في المصالح المرسلة. ليش؟ لأنه داخل في مقصد المقاصد الشرعية. أنا شو بيعرف من داخل المقصد؟ هالشيء اللي أنت عم تحكي، إنه الشارع أهاب بنا أن لا نضر أنفسنا وجسومنا. كيف؟ الآن شو بيعرفني إنه من المقاصد التي يعتد بها الشارع المحافظة على الحياة؟ ولا تنسى المحافظة على الحياة تتحقق بالضرورات وبالحاجيات وبعدين بالتحسينيات. هلا لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هي دليل الضروريات، لازم نحن نحافظ على حياتنا. بعدين لا ضرر ولا ضرار، معنى ذلك أنه محافظة على الحياة كمان لازم عن طريق الحاجيات كمان نرعاها، وإلا هي طبعا لا ضرر ولا ضرار مو من الضروريات. ممكن واحد يضر حاله ويتم طيب، ممكن واحد يشتغل شغلات كثيرة يبتدي حياته وبيأكل كثير بتضره، لكن ما بنقدر نقول أنه هذه من الضروريات. فهذا الذي تقول وأمثال القواعد العامة هي التي نعتمد عليها في أن المحافظة على الحياة أمر مشروع ومقصد من مقاصد الشارع عن طريق الضروريات أولا والحاجيات ثانيا والتحسنيات ثالثا. نعم. شوف لك، نحن ما قلنا أنه هذا قياس. أولا لما نجي بنقول الاعتفاء بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريع، لأنه داخل في مقصد من مقاصد الشريعة. كيف؟ لأن الفائدة التي تتحقق من هذه الاعتفاء من هذا الاعتفاء يشبه الفائدة التي تتحقق من قيام ليلة القدر والاحتفاء بالأيام الفاضلة التي دعانا إلى إحياء ليلة العيد. نعم، فالآن ما قسنا من عمل هذا داخل في مقاصد الشارع. المصالح المرسلة من ناحية تكاد تكون أهم من القياس، لأنه رأسا المصلحة داخلة في مقصد من مقاصد الشارع اللي هو حفظ الدين أو حفظ الحياة أو حفظ النسل أو علاقة إلى آخره، وما في قياس. وهذا دليل من أقوى الأدلة التي يمكن أن تواجه بها من يقولون لا الاحتفال بذكرى ولادة الرسول غير مشروع، لأنه ما في دليل عليها، ها ما في دليل عليها. طيب إذا كان ما في دليل عليها معنى ذلك يعني غير داخل في مقاصد الشريعة، هي معنى الدليل. إلا داخل في مقاصد الشريعة، داخل في مقاصد الشريعة وهي الدين، بس مو درجة الضروريات ولا درجة الحاجيات، وإنما درجة التحسينيات. أي نعم. طيب هلا الإمام الغزالي ذكر هذا الكلام أيضا في كتابه، الكتاب اللي اسمه المنخول، هذا كان مخطوط ولا طبع. بيقول الحقيقة يعني ما في شيء اسمه استدلال مرسل، كلمة استدلال مرسل على ظهره ما في، لأنه لما بدك تقول استدلال مرسل يعني ما نتشارى ساكت عنه، في شيء شارى ساكت عنه؟ لا، لابد لكل شيء أن يكون لله عز وجل حكم فيه، بس بجوز نعرف وبجوز ما نعرف. فهو كأنما عم يقول أنه التعبير بكلمة استدلال مرسل، أمر مرسل، مصلحة مرسلة موهمة. أنت بتحكي هالكلام الناس بيظنوا أنه سؤالي ما في عليها دليل، لكن منين جبت الحكم؟ ما في عليها دليل. طيب مثلا الاحتفال بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام مرسل، ما في عليها دليل. تكون أعطيت لهدول الوهابية حجة أن المدام ما في عليها دليل خلاص تكون المسألة ما لازم تكون. فالغزالي شو بيقول؟ الحقيقة هي مو مرسل، الحقيقة هي داخلة في مقاصد الشريعة، بس مو شرط تكون علة قياسية، وهون الأصل وهون الفرع وهون في علة وجماعة الفرع. هالعملية مو شرط تكون موجودة، يعني عم يعمق كلام الإمام الشافعي في هذه المسألة. شو بيقول الإمام الغزالي؟ ولذلك قال الغزالي في المنخول: الصحيح أن الاستدلال المرسل في الشرع لا يتصور حتى يتكلم فيه بنفي أو إثبات، إذ الوقائع لا حصر لها، وكذا المصالح، وما مسألة تعرض إلا وفي الشرع دليل عليها إما بالقبول أو بالرد. إلى أن قال الغزالي: فخرج منه أن كل مصلحة يتخيل في واقعة محتوشة بالأصول المتعارضة، يعني تتسابق إليها الأدلة، يا أدلة الإثبات أو أدلة النفي، ولا بد وأن تشهد الأصول لردها أو لقبولها. وهنا بتجي مهمة المجتهد، بيدرس يا ترى الأصل الذي يرتبط بهذه الحالة إيجاب ولا سلب، القبول ولا الرفض، اجتهاده بيكشف. نعم. فأما تقدير جريانها مهملا غفلا لا يلاحظ أصلا فمحال تخيله. طيب قال طيب ما دام انت هيك عم تحكي انه كلمة بشرط أن تكون قريبة من العلل المعتبرة، إذا كان مثل أنت عم تقول هذا الشرط داخل في قوام الاستثناء، طيب ليش إمام الحرم ما ذكروا لكم؟ هو لازم يكون عفان الشيء اللي أنت عم تحكي، كان هذا ما يذكر. لا، الإمام الحرمين حكى هالكلام ليوضح الفرق بين الإمام الشافعي وبين الإمام مالك، ليوضح لنا أن الإمام مالك استرسل في الأخذ بالمصالح المرتلة يعني وتساهل شوية، نعم، أكثر مما ينبغي، في حين أن الإمام الشافعي ضبطها بمعناها، ضبطها بحقيقتها. فمنشان يبين الفرق بين موقف الشافعي وموقف الإمام مالك عبر بهذه الطريقة. الحقيقة نحن هلا بعد الكلام اللي عمل بعد التحقيق في عنا آخر فصل عنوانه الاضطراب الذي تسرب إلى مصدر الاستصلاح وسببه. وبعدين بقى نفلتر الموضوع نجد أن المتفق عليه أن الاستصلاح مأخوذ منه. فهونيك راح نقول يا ترى مالك استرسل ولا ما استرسل، وشو دلائل الاسترسال في هذه الحالة. طيب، والجواب أنه إنما فعل ذلك ليشير إلى خلافه في ذلك لمالك رحمه الله تعالى، حيث قال عنه فيما بعد من لقاء إمام الحرمين إنه يسترسل في الأخذ بالمصالح من غير تقيد بملائمتها لتصرفات الشارع وأحكامه. ومرة أخرى أقول، هذا كلامي، إنه لا يعنينا هنا أن نحقق في رأي مالك في هذا، وهل هو فعلا كما قيل عنه يسترسل في الأخذ بالمصالح هذا الاسترسال، فإن لهذا مجالا رحبا في المقطع الآتي من هذا الباب. وإنما كل الذي يعنينا هنا هو إيضاح موقف الشافعي ذاته من المصالح المرسلة، وإثبات أن تلك التي أخذ بها وعول عليها في كثير من اجتهاداته ليست شيئا غير المصالح المرسلة التي تم ضبطها فيما سبق. طيب، أظن الكلام واضح، هذا أنا مر في الدرس الماضي. هنا بقى في مشكلة تانية، قال إيه طيب، هل الإمام الشافعي عقد باب في كتابه الأم سماه إبطال الاستحسان، أبطل الاستحسان وأنكره أيما إنكار. طيب، إبطاله للاستحسان ألا يعتبر نقضا للاستصلاح؟ لأننا نجد أن هنالك شبها قويا بين بناء الحكم على دليل الاستحسان وبناء الحكم على دليل الاستصلاح. طيب، شو رأيك في الكلام؟ قال لا، كل واحد في واد. الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، هي خلاصة إنكاره. فهو يقول لا يجوز لي ولا لغيري أن نبني حكما شرعيا على دليل واحد وهو استحساني أنا لهذا الحكم. فكأنه عندما يقول أنا أستحسن أن الحكم كذا، معنى ذلك أنه يبني الأحكام الشرعية على مزاجه، ما في لا دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا قياس ولا دخول في مقاصد الشريعة، بس المسألة مثل كيف، والله أنا ما عجبتني المسألة لذلك بدي أقول أنه حرام، لا عجبتني بقول أنه مو حرام. هذا ما على الإمام الشافعي لما أنكر الاستحسان. طيب، أما أن يستحسن المجتهد حكما بناء على ما يظنه من ارتباطه بدليل إما من القرآن أو من السنة أو محل قياسي أو دخوله في مقصد من مقاصد الشريعة، فهو صحيح يقول أستحسن، لكن مصدر الاستحسان ليس مزاجه، وإنما مصدر الاستحسان الدليل الشرعي. لذلك الشافعي نفسه ولا في الأم بطوايا كلامه يقول هو يحلل أستحسن أن يكون التعزير لا يزيد على حد أدنى الحدود، أستحسن يعني أن يكون التعزير عندما يكون جلدات أنه ما يتجاوز أدنى الحدود، أدنى الحدود إذا لنا 40 جلدة ما يتجاوز فنشعه. قال أستحسن، لكنه يستحسن أمرا دليله ثابت تعزير دليل الدليل من الشرع واضح كيف. فهذا معنى كلام الإمام الشافعي. طيب قبل ما نقرأ النص واحد يقول طيب لو على مين كان عم ينكر؟ ما عم ينكر على الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة كان يقول أستحسنك به. نعم. وكان معروفا عن الإمام أبي حنيفة أنه إذا جادل جادله كثيرون، فإذا قال أستحسن لم يكن يستطيع أن يباريه في استحسانه أحد. الحقيقة ما اجتمع الإمام الشافعي مع الإمام أبي حنيفة. السنة اللي توفي فيها الإمام أبو حنيفة ولد فيها الإمام الشافعي. أي نعم. وسمع أن أبو حنيفة كان كثيرا ما يقول أنا أستحسن أن يكون الحكم كذا، أستحسن كذا. فخيل إليه أن هذا الاستحسان من النوع الذي يقوله. نعم. أو أنه كان يقول بيوز قصد الإمام أبو حنيفة السليم، بس ما لازم يقول أستحسن مشان ما حدا يظن أنه هو عم يستحسن بناء على حكم مزاجي من عنده. نعم. والآن هذا الكلام سيتضح في الموضوع. المهم أنه في الجزء السابع من الأم في كلام طويل ولطيف وممتع في مناقشته للاستحسان، ويقول في من استحسن فقد شفع. طيب. ثم إن هذا قد يتعارض في نظر البعض مع ما هو معروف من شدة إنكار الشافعي للاستحسان، حتى إنه عقد لذلك بحثا مطولا في كتابه الأم عنوانا بعنوان كتاب إبطال الاستحسان. والواقع أن موقف الشافعي من الاستحسان هو الذي جعل كثيرا ممن يأخذون بظواهر الأمور يحسبون أنه رحمه الله تعالى لم يكن يأخذ بالاستصلاح. موقفه من الاستحسان هو يخلى بعض الناس يقولوا لا 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 ما كان يأخذ بالاستصلاح، لأنه كان يظن أن الاستصلاح والاستحسان شيء واحد، وأن إنكاره على الاستحسان والأخذ به هو بعينه الدليل على إنكاره على المصالح والأخذ بها. ولكن من الواضح أن الاستحسان الذي عناه الشافعي في إنكاره هو غير الاستصلاح، ومختلف عنه اختلافا كبيرا، وإلا لاقتضى كلامه في النهي عن ذلك إذن النهي عن القياس، لما علمنا من أن القياس في إطلاقه شامل لعامة وجوه الاجتهاد الذي يتوقف فيه اتباع الدلائل على حكم الله. ما يحكينا في الأسبوع الماضي أن الشافعي يرى القياس له معنى واسع يدخل في الاستصلاح. فإذا بدنا نقول الإمام الشافعي يرفض الاستصلاح فمعنى ذلك أنه يرفض القياس، لأن الاستصلاح جزء لا يتجزأ من القياس عنده. وإنما قصده من الاستحسان أن يفتي الرجل بدون اتباع خبر لازم من كتاب أو سنة ولا قياس ولا إجماع، وإنما اعتمادا على ما يستحسنه عقله المجرد. وواضح أن هذا منكر من الفعل والمذهب. إن صح لم يبق فرق بين عوام الناس وعلمائهم في حق البحث في أحكام الشريعة، ما دام جميعهم يتمتعون بعقول تمكنهم من استحسان أمر واستهجان غيره. وهو هيك بيش الشافعي يقول لك لا أنا إذا بدي استحسن بناء على ما يراه عقلي المجرد، إذا سقط الفرق بين العالم والجاهل. كمان الجاهل من حقه يقول وأنا كمان استحسن بناء على عقل المجرد، لأنه في جامع مشترك بيناتهم اللي هو العقل المجرد. واضح كيف؟ وهلا هذا كلام التالي اللي نقلته من الأم، نعم، بيان لهذا المعنى، بس ديروا بالكم كلام دقيق شوي. وفي بيان هذا يقول الشافعي رحمه الله: ومن استجاز أن يحكم أو يفتي بلا خبر لازم ولا قياس عليه كان محجوجا. ديروا بالكم ولا قياس عليه، القياس إن معنى واسع، كان محجوجا بأن معنى قوله أفعل ما هويت وإن لم أمر به، أي معنى كلامه مخالف معنى الكتاب والسنة، هذا الكلام هذا المعنى مخالف للكتاب والسنة، فكان محجوجا على لسانه، مو محجوبا، محجوجا على لسانه. ومعنى ما لم أعلم فيه خلافا، وهذا معنى شيء لا أعلم فيه خلافا، معنى ما لم أعلم فيه خلافا يعني معنى شيء لا أعلم فيه خلافا. إذا واحد قال طيب ما هو الذي لا تعلم فيه خلافا، فإن قيل ما هو، شو هذا الشيء اللي ما تعلم فيه خلاف، قيل لا أعلم أحدا من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب في أن يفتي ويحكم برأي نفسه، لا بده يكون ويحكم، أيوة. نعم. في أن يفتي ويحكم ويش برأي نفسه، لا أعلم أحدا رخص في شغله، يعني لا أعلم أحدا من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب في أن يفتي ويحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالما بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل لتفصيل المشتبه، مشان إزالة المشتبه بعض البعض، إزالة الالتباس. فإذا زعموا هذا قالوا لا، بجوز الإنسان يعني يختار ما يشاء. طيب إذا قال أحدهم هذا الكلام ما ذلك، فإذا زعموا هذا قيل لهم ولما لم يجوز لأهل العقول التي تفوق كثيرا من عقول أهل العلم بالقرآن والسنة والفتية أن يقولوا فيما نزل مما يعلمونه معا أن ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع، وهم أوفر عقولا وأحسن إبانة لما قالوا من عامتكم. هذا كلامي اللي أنا حكيته ترجمته، يعني لما بدكم تقولوا لا لا بيجوز الواحد يستحسن من عنده، طيب إذن لكان لا تقولوا هذا عالم، نعم نقبل كلامه وهذا جاهل ما نقبل كلامه، صف العالم والجاهل كلهم لازم تقبلوا كلامه ما دام كل منهما ينزع من مزاجه ومن استحسانه. نعم أسلوب الإمام الشافعي أسلوب فريد من نوعه، دقيق شوية. أما الاستصلاح هذا انتهى كلامه، فهو من قبيل، يعني إذا الاستصلاح شيء والاستحسان شيء ثاني، الاستصلاح فهو من قبيل الاجتهاد على طلب شيء نبحث عن دخوله في مقصد من مقاصد الشريعة، فإن رأيناه دخل بنينا الحكم عليه لأنه داخل في مقصد من مقاصد الشريعة لا لأننا استحسناه، نستحسن ما حسنه الشرع ونستقبع ما استقبحه الشرع. الآن نظريا عرفنا أن الإمام الشافعي إذن يقول ما يقوله مالك وغيره في الاستصلاح، واحد يقول هل عندك من أدلة، أدلة تثبت فعلا أنه قال بالاستصلاح؟ نعم هنالك أدلة سنسوقها واحدة إثر أخرى. رجل شهد على زيد من الناس بالسرقة، نعم، أو بالقتل، يعني شهد على زيد من الناس بما يستوجب حدا وأقيم الحد بناء على هذه الشهادة، ثم إن الشاهد أو الشهود رجعوا، ليش عملت هيك؟ ليش حكيت؟ قال والله خصوصي شهد مشان حتى يزيد هالإنسان هنا. ما الحكم؟ الإمام الشافعي يقول هذا الشاهد ينحط عليه القصاص فيما يستوجب القصاص، والدين العقل يعني فيما يستوجب الدين. يعني شاهدوا أو شاهد زيد بن هو اللي بده يكون فيه في اثنين، يعني شهد ثم رجع، ورجع طبعا بدون عذر في الشهادة، إنه خصوص تقصد إلى ذلك. بيقول الإمام أبو حنيفة الحد اللي ترتب على ذاك المشهود عليه لازم يقيمه على مين؟ على شيء. ما دليله؟ قرآن ما في نص، حديث ما في، قياس ما في، لكنه داخل في مقصد من مقاصد الشريعة، لا شك في هذا. نعم، فهو من أجل ذلك يبني هذا الحكم. إذن هذا استصلاح، الذي يجوز هو لما يقول وجهة نظره في هذا ويذكر من يعني دليله ومدركه بالقياس، لأنه عرفنا أنه يفسر القياس بأوسع معانيه، بأوسع معانيه. فهذا مثال من الأمثلة على ذلك. نعم. طيب هل نرى النص؟ طيب لو شاهد كمان على رجل أنه قال هذا طلق زوجته ثلاثا، والإمام والقاضي صدق، يعني دلائل صدق الشاهد موجودة، العدالة موجودة، العدالة ظاهرة، لأننا لم ندخل بالعدالة الباطنية، وقام القاضي بنى على ذلك التفريق، يعني هو شاهد بأنه الطلاق باين للطلقات، فقضى بالتفريق، ثم تبين أنه كان كاذبا في هذا الذي شهد به. نعم. يغرم الشاهد إذا كان الزوج قد دخل بالمهر كاملا، وإذا لم يكن قد دخل بها بعد يغرم نصف المهر، ومو نصف المهر المذكور، نصف مهر المثل، لأن العبرة ساعتها مو بالشيء اللي اتفقوا عليه، العبرة ساعتها بمهر المثل، قد يكون مهر المثل أكثر مما اتفقا عليه. وعندما نرجع، هذا موجود في الأم، لما بنرجع إلى الاستدلال نجد أنه الإمام الشافعي عم يستدل بالمصلحة، عم يستدل الشارع هكذا يقول، وإلا لافتأت الناس بعضهم على بعض، يكون في واحد حاطط عينه على واحدة من زوجه، يروح بشهد شهادة كاتب أمام القاضي أنه والله هذا طلقت للطلقات، وبحاول أنه يأتي بأدلة شهادته عدالة وما إلى ذلك، وربما كانوا اثنين، فإذا ما طلقت ذاك يروح بها بزوجها، في حين أن الشارع يتشوف إلى حماية الأسرة. نعم نعم، من مقومات الأسرة أن لا يكون هذا الأمر. هو أميك الكلام، أميك هذا الدليل في كتاب الأم. إذن هو يقول بالمصالح المركبه، بس مجرد يقول مصالح المركبه، مجرد بالاستصلاح. أظن واضح الكلام.
أنت
سميه ما على شيء، تعزير ولا غير تعزير، المهم ما هو مصدره. التعزير مو ثابت بالقرآن، مو ثابت بالسنة، مو ثابت بالقياس، سميه تعزير. كثيرا ما يكون دليل تعذيره الاستصلاح. عرفت كيف؟ هنا. طيب فتاة مش الوافية، هذه البلدة في مركز أهلها، جمالها، أخلاقها، استقامتها، بيكون مثلا مهر مثلها لنفرض 200,000 ليرة، نص مليون أقل أكثر، مهر المثل يعني مثلها العرف، عادة العرف بيحدد شيء، هذا اسمه مهر المثل. بعدين بقى الناس أحرار، ممكن ما يفرضوا شيء، ممكن يفرضوا أقل، ممكن يفرضوا أكثر، هلا بهيك حالة نرجع لمار المثل، ما بنرجع للشيء اللي حددوه. مثال آخر، هلا واحد غصب من الثاني مال، غصب منه مليون ليرة وراح صار يشغل المليون ليرة يبيع ويشتري ويتاجر ويشتغل. ها طيب هذا بعد 5-6 شهور بعد سنة إجا بالي يرجع له إياه، كيف بدنا نعمل؟ هلا أصلا في أساس الشريعة الإسلامية المال المغصوب تعامل معه باطل، يعني هل متاع هذا لا بنسرع لا بنباع لا بنشتري، المال المغصوب ما بجوز، هذه المعاملات كلها باطلة. لكن بما أن هذا المال تقلب حوالي سنة ما تستطيع تضبط نعم الموضوع بهذا الشكل نهائيا، فيقول الإمام الشافعي يجوز في هذه الحالة إذا اتفق الغاصب والمغصوب أن يمضي المعاملات التي تمت خلال هذه الفترة في هذا البيت. هذا كثير معاملات في الصور، وديعة، واحد استودع عندي مبلغ من المال، المبلغ المال ما لازم الربا، هذا اسمه وديعة. أنا الجبالي لك إيه ما في بيني وبينه هذا الإنسان فارغ، ببيعه واشتري فيه وبعدين وقت بده المبلغ موجود عندي بعطيه، وكثير من الناس يفعلون ذلك بتساهل، صار يشتغل بقى بهذا المبلغ ويتاجر فيه المليون خلال سن زمان صار مليونين. إيه نعم أخوي، هلا المليون الثاني الأصل إنه باطل، ولكن كيف يكون باطل؟ منين بدك تجيب هذاك اللي باعه وهذاك اللي اشتراه، وبدك تجيب هذا وتجيب هذا وتجيب هذا وتحاسب كل واحد؟ مستحيل، الأمر صعب جدا، واضح كيف؟ فالإمام الشافعي يرى أن المصلحة تقتضي تمرير وإمضاء هذه المعاملة إذا اتفقا الغاصب والمغصوب أو المودع والمودع لديه، نعم، ويرى أن هذا داخل في مقصد من مقاصد المال، حماية المال، وضع كيف. فهذه كلها دلائل على أن الإمام الشافعي وباجتهاد عميق ناجع نعم يتعامل مع المصالح المرسلة، لكنه يعني بهذاك الوقت كلمة المصالح المرسلة والاستصلاح المصطلح ما كان ماشي. نرى أن حطيت أمثلة قبل ما يأذن. المثال الأول، ما جاء في كتاب الأم أن الرجوع عن الشهادات ضربة، فإذا شهد الشاهدان أو الشهود على رجل بشيء يتلف من بدنه أو ينال منه مثل قطع أو جلد أو قصاص في قتل أو جرح وفعل به ذلك، نعم، ثم رجعوا، من اللي رجعوا؟ أيوه، فقالوا عمدنا أن ينال به ذلك منه بشهادتنا، هيك والله يعني نكره له الزلمة لذلك حبينا نضره، فهيك الجناية عليه. هذول إذن جنات، وين ما كان فيه من ذلك قصاص، خير بين أن يقتص أو يأخذ العقل، العقل شو هو دي، وما لم يكن فيه من ذلك قصاص أخذ فيه العقل وعزروا دون الحد. دليله في هذا الاستصلاح، وإن لم يسميه استصلاحا دخله في القياس، فالقول بهذا لا يعتمد على دلالة نص من كتاب أو سنة، إذ ليس في شيء منهما مما دل على شرعة القصاص ما يدل على أن الشهود يقتص منهم إذا رجعوا عن شهادتهم بعد أن نيل من المشهود عليه بسببها بسبب الشهادة، وإنما هو استصلاح يعتمد على ما تقتضيه مصلحة حقن الدماء وصونها من غائلة المكر والأحقاد، وهو ملائم لشرعة القصاص. ولا يضير ذلك أن الشافعية يعتبره قياسا، إذ ليس في التسمية والخلاف فيها كبير فرض أو شأن. نعم. كيف شو؟ والله ما فهمت عليك. هلا التعزير إذا كانت له دليل من القرآن أو السنة أو القياس أكيد لا يدخل في الاستصلاح. أما التعزير الذي ليس له دليل من كتاب أو سنة أو قياس وإنما اقتضته المصلحة، شو هو؟ استصلاح. وين عم ترى كلام قديم؟ 342. ايه شو عم بحكي؟ لا شو التعزير؟ مبدأ التعزير ثبت بأحكام شرعية تبليغية. أماكن التعزير وكمية التعزير زيادة ونقصانا، هذا هو الذي يدخل في حكم الإمامة. أما أصل العقوبة في عندنا باب العقوبات قسمين، حدية وتعزير، كلاهما من أحكام تبليغ. أما الحاد فالإمام بعيد عنه، ما له بيدخل به. التعزير ثبت أصله بالتبليغ. بعدين والله قديش بده يكون كمية التعزير؟ كم جلدة؟ كم شهر؟ كم سنة من السجنه؟ هذا بقى داخل في الاستصلاح. هنا نتكلم عن أصل التعزير ولا نتكلم عن كمية التعزير. طيب، فالقول بهذا لا يعتمد على دلالة نص من كتاب أو سنة، إذ ليس في شيء منهما مما دل على شرعة القصاص ما يدل على أن الشهود يقتص منهم إذا رجعوا عن شهادته بعد أن نيل من المشهود عليه بسببها. هي واضحة، يمكن أريناها. المثال الثاني،
الرجوع عن الشهادات ضربان يعني ضربان.
ما جاء في كتاب الأم أن الرجوع عن الشهادات ضربان. نعم، ذكر نوعان، ضرب يعني نوع، ضربان نوعان. فشهادات إذا رجع عنها بعذر لا يعاقب، وشهادة إذا تعمد الرجوع عنها بقصد يعاقب. ثانيا، ما جاء في الأم أيضا مما يشبه هذا، وهو قوله ولو شهدوا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا ففرق بينهما الحاكم ثم رجعوا أغرمهم الحاكم صداق مثلها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها غرمهم نصف صداق مثلها لأنهم حرموها عليه ولم يكن لها قيمة إلا مهر مثلها. ولا التفتوا، هذا كلام الشافعي، ولا التفتوا إلى ما أعطاها قل أو كثر. إن والله هو أعطاها 100,000 إيه برجع على 50، لا أنا برجع على مهر المثل. المثال الثالث ما نقله زركشي من وقف هون، والجمعة القادمة ما تنسوا وقفنا عند المثال الثالث.